الصوت واضح؟ الحمد لله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترضيه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فحياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع بين هذه الوجوه في الدنيا على الطاعة والخير، وفي الآخرة في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ما زال الكلام موصولا مع مادة أصول الحديث ومع كتاب تيسير مصطلح الحديث. انتهينا بفضل الله تبارك وتعالى من شرح أبواب هذا الكتاب إلى الباب الثاني، وصلنا إلى الباب الثاني، وهو باب خاص بالجرح والتعديل أو الرجال، علم الرجال. ثم ينتقل بعد ذلك الشيخ حفظه الله تبارك وتعالى إلى الشق الثاني، وهو آداب الرواية. آداب الرواية، ويدخل فيها مع آداب الرواية نوع الرواية واسم الرواية وهيئة الرواية نفسها. يعني لو رجل كبير محدث كبير عن محدث صغير بماذا تسمى؟ طب الصغير عن الكبير، طب الآباء عن الأبناء، والأبناء عن الآباء، والقرين عن قرين، إلى آخر هذه الأشياء، وأنواع الإجازات وغيرها. ثم تعريف بأمور يسيرة من معرفة الأنساب والأوطان والبلدان إلى آخر الكتاب. فكل الجزء الأخير هذا مجرد قراءة واطلاع على هذا الأمر، حتى يتسنى لك عندما تقرأ في كتب العلماء تعرف ما المقصود مثلا بالمسلسل بالضعفاء، بهذا رواية الأكابر عن الأصاغر، هذه رواية نازلة، هذا إسناد عال، وهكذا. أما الدرس الماضي وقبل الماضي والليلة بإذن الله عز وجل له أهمية كبيرة، إذ أن هذه الدروس الثلاث تعد مدخلا لمسألة دراسة الأسانيد من الطريق أو على الطريقة العملية. الطريقة العملية يلزمها معرفة عامة ثم معرفة خاصة. المعرفة العامة وهي معرفة الراوي وعدالته وضبطه إلى آخره، وهذا تكلمنا عنه عند شروط الحديث الصحيح اللي هي الخمسة، وتكلمنا عن العدالة والضبط بإيجاز، وقلنا أنه سيأتي بتوسع، وتكلمنا في الدرس الماضي والذي قبله عن مسألة يعني مدخل لهذا الأمر. بقي معنا الدرس الأخير في مسألة الجرح والتعديل. ماشي. سنلتزم بكلام الشيخ الطحان حفظه الله، ولن نخرج عنه كثيرا يعني. وطبعا هناك دروس في مسجلة في المعهد خاصة بعلم الرجال ودراسة الأسانيد، لعل في جزء منه مسجل، أعتقد أن الجميع مسجل، فيه منه في العلل وقسم في الجرح والتعديل أو علم الرجال. الشاهد أن فيها توسع وفيها تدريب، يعني كنا بنلقي على الطلبة تدريب وكانوا بيجيبوا التدريب دون ونصححه ونقول لهم لا انت يعني انت سبت دي واهتميت بدي، لا انت ينقصك كذا وكذا. وهذه طريقة يعني احسن طريقة الى الان، يعني او احسن نتيجة وصلنا اليها عبر طريق الانترنت. وإلا فهذا العلم خاصة، اقول خاصة من بعد دراسة المصطلح، دراسة المصطلح لا يكون ابدا كلام نظري، لا ابدا، من اول الباب الثاني هذا محله ان تجلس في مكتبة مع الشيخ وعند كل كلمة تأتي بكتاب حتى يطبقها عمليا امامك، ثم بعد ذلك يترك الطالب ليأتي بنفسه من المكتبة بتراجم الرواة والى اخره، ودراسة الأسانيد والتخريج، أصول التخريج وغيرها. ولكن نحن يعني هذا الذي متاح لنا، أنتم من بلدان شتى، ونقدر نقول مستحيل أن نجتمع في مكان. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا على الطاعة والخير في الدنيا وفي ظل عرشه يوم القيامة. ولكن يعني الاجتماع اللي هو الحسي هذا صعب. اجتماع معنوي، نعم، باسمك بتدخل المعهد، بالمعرف بتاعك، العدد بيزيد العدد بيقل، بنقعد مع يعني بنتكلم، واحد بس اللي بيتكلم فبينبه والاخرين على قدر الاستطاعة بيكتبوا. فمسألة ان واحد يتعلم مادة عملية عن طريق الانترنت بيبقى صعب شوية، ولكن الحمد لله رب العالمين بفضل الله عز وجل يعني خرجت نتيجة يعني انا اقول عنها يعني فوق جيد جدا، يعني شبه ممتازة، شبه ممتاز النتيجة اللي احنا وصلنا لها في التعامل مع الاخوة والاخوات في هذا المضمار. وللأسف طبعا يعني كان نشاط الاخوة اقل، ومشكورة او مشكورين الاخوات او مشكورات، يلا كل الصيغة، مشكورات الأخوات يعني كانوا متميزات عن الرجال في هذا الباب وكان لهم درجات عليا. ونسأل الله عز وجل يعني أن يكون هذا التنافس لله عز وجل، فإن شاء الله بإذن الله المرة الجاية يكون في يعني ساعة يعني تفوق للرجال حتى تستوي الايه الكفتان. طيب احنا الآن في آخر مبحث، المبحث الثاني، وهو مادة الجرح والتعديل اللي احنا اتكلمنا عنها كما قلت لكم مقدمة وقبلها كلام عام. الآن الشيخ يعني يتكلم عن مسألة، آخر مسألة صغيرة خالص ولكن تحتاج إلى شرح، وهي تقسيم ألفاظ الجرح والتعديل. ماشي؟ يعني أنا عندي راوي، احنا بنقول اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة. طيب يا شيخ لو مش عدل يبقى ايه؟ يبقى كذا. طيب لو مش مردود، لو مش مقبول، الحديث مش مقبول يبقى مردود. ولكن هل المردود جزء واحد ام اجزاء؟ اجزاء او اقسام، بلاش اجزاء، اقسام. ماشي؟ اقسام بعضها اضعف من بعض، يعني حسن حديث من حسن لغيره، ارتقى للحسن بالعافية او بالقرائن، لا يستوي ابدا احاد هذا الحديث او هذه الطرق مع حديث موضوع، ابدا لا يستوي ابدا، ولكن يشملهم الجميع اسم مردود. اما الاول فبالقرائن وبطرق اخرى ارتقى الى درجة الحسن ولكن لغيره، دي مسألة. فانت لابد ان تعرف ان الرواة دول مش جزء واحد او مش قسم واحد، اقسام متعددة ودرجات. فلا يمكن ابدا ان تسوي مثلا بين ابي بكر الصديق وهو صحابي جليل مع الرجل الذي اساء في صلاته وهو معروف بالرجل المسيء لصلاته، هذا من الصحابة، يعني كلاهما من الصحابة. ولكن ويشملهم قول الله عز وجل رضي الله عنهم ورضوا عنه، ويشملهم أن الصحابة كلهم عدول، كل هذا يشمل الاثنين دول. ولكن فرق ما بين رجل له صفات وله فضل ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وبين رجل لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم له فضل ولكن له شرف الصحبة. نعم، فليس كل راوي عدل بيستوي مع أخيه في نفس الدرجة، هذا ليس بلازم، قد يختلفان في أشياء سيذكرها الشيخ في هذا المبحث. طبعا الجرح والتعديل ده اسم عام، أو تسميه علم الرجال، يعني الاسم العام علم الرجال أو الجرح والتعديل، الاثنين واحد، خلاص كده. طيب ندخل بقى في علم الرجال. أنا عاوز النهاردة أعرف يعني إيه علم الرجال، العمال كل الناس تدخل وتصدعنا بيه وتقول علم الرجال علم الرجال. نعم، علم الرجال هو يتعلق بجزئية الراوي الذي يتحمل الحديث. أنا عندي الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، مجرد إسناد ومتن. طيب مين اللي شال المتن ده؟ يعني من الذي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم الكلام أو الأفعال؟ رجل من الرجال، واحد من الناس. طب ده رتبته ايه؟ نقول لك ده صحابي. يعني ايه صحابي؟ يعني هذا جاز القنطرة من حيث العدالة والضبط. لا لحظة واحدة، من حيث العدالة والضبط، يعني الضبط بتاعه كامل، كامل، الا ده الاصل ان هو عدل ضابط، الا ان يأتي من طريق صحيح ان الصحابي وهم، كما فعلت مثلا عائشة رحم الله أبا عبد الرحمن، عن تتكلم على عبد الله بن عمر وابن عباس يقول رحم الله فلان، يعني يعتذر له أنه أخطأ، فالضبط ممكن يقل، أما العدالة فلا، هي العدالة في القمة. إذن الصحابة كلهم عدول. نعم، من الذي حمل هذا الكلام عن النبي؟ الصحابة. طب رتبتهم إيه؟ عدول. طب مين اللي عن الصحابة؟ تابعين. يعني إيه تابعين؟ طبعا كلنا بيجي اهيجي معنا في الترتيب او تكلمنا عنه برضو في الدروس السابقة. التابعين دول اللي هم عاشوا مع الصحابة، ماشي، ادركوا الصحابة، مؤمنين، يعني ناس اسلموا لله عز وجل وامنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، واتبعوا هديه وهدي اصحابه. دول عند العلماء اسمهم تابعين، خلاص. طب الصحابة اللي هم من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وان تخللته ردة على الاصح، ده الصحابي، وده التابعي. طيب مين عن التابعي؟ اسمه تابع التابعين الى اخره بقى. طيب درجة الرجل ده كل طبقة التابعين درجة واحدة؟ نقولك لا، في منهم عدل وفي منهم غير عدل، وفي منهم ضابط وفي منهم غير ضابط، حتى ان اللقب او اسم الضابط، صفة الضابط على احدهم قد تختلف من رجل لرجل. ده ضابط بدرجة 100% وده مثلا 90 او 80 او 70 الى اخره، خلاص. طيب يبقى نرجع نقول ان الكلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلام النبي صلى الله عليه وسلم يحمله الصحابة. الشخص ده احنا هنتكلم عنه اللي هو صفته بقى صحابي تابعي الى اخره، خلاص كده. طيب لما يجي نتكلم عن الشخص ده نتكلم عن ايه؟ عن عدالته ولا ضبطه؟ هنتكلم عن الاثنين. طيب لما اجي ابحث بقى في الكتب، انا دلوقتي عايز اجيب ترجمة بقى وابدا اقرا في الكتب، ايه بقى يعني ايه هو علم الرجال؟ في مقدمات، في رسائل لطيفة، ماشي، زي علم الرجال للشيخ المعلم اليماني، دي من اهم الكتب او من اهم الرسائل تقرأها، دي لازم، رسالة في علم الرجال للشيخ المعلم اليماني عبد الرحمن ابن يحيى المعلمي اليماني رحمه الله عز وجل، كان من العلماء، علماء الحديث الافذاذ، قل أن تجد مثله في وقته وزمانه. ولما قارنوا بينه وبين الشيخ الألباني قد يعني شبه يعني اتفاق أن المعلم اليمني أعلى درجة من الشيخ الألباني، أما الشيخ الألباني فكتبه كانت منتشرة أكثر، كتب الشيخ الألباني أكثر انتشارا من كتب الشيخ عبد الرحمن ابن يحيى المعلم اليمني رحمه الله عز وجل، رحم الله الجميع. إذن مقدمة يسيرة بتعرفك اللي احنا قلناه ده بس بطريقة علمية، واحنا كما قلنا قبل ذلك احنا بنتكلم على عناوين رئيسية فقط. فعلم الرجال ده اساسه امرنا الله عز وجل به اننا نتثبت ونتبين من القول او من الاخبار او من الانباء. طيب نتثبت منها ازاي؟ يبقى لازم الشخص اللي يجيني ده راجل مرضي عنه، وعشان يكون مرضي عنه عند اهل الحديث لابد ان يكون عدلا ضابطا، يكون عدل ضابط. طيب كيف نثبت له العدالة وكيف نثبت له الايه الضبط؟ اولا احنا خدنا المقدمة اللي احنا نتكلم عنها بتاعت الشيخ المعلم اليمني قرأناها. ابدأ في الكتب بقى. انا عندي كتب اتكلمت على الرواة، ماشي، كلهم. يعني ايه كلهم؟ يعني اي راوي سواء في راوي ضابط او غير ضابط، عدل او غير عدل، كتاب شمل الرواة، او نقدر نقول اغلب الرواة الذين يروون الروايات او الاحاديث او لهم روايات مشهورة بها او غير مشهورة كله. ولكن طبعا مستحيل نقدر نقول كلمة انهم استوعبوا، مش عايز اقولها الكلمة دي، ان في رواة لم نجد لهم ترجمة مثلا في كتاب معين، فندور في الكتب التانية نلاقي ترجمة تحته هناك. يعني ممكن يغفل عنه كتاب الفلاني وكتاب الفلاني ايه يذكره. طيب الكتب دي او الرجال دول او العلماء اللي اتكلموا في الرجال جابوا الرواة عموما واتكلموا عنه سواء بقى بالجرح او التعديل، يجيب اسم كده فلان فلان ابن فلان ابن فلان يروي عن فلان وهو ثقة، فلان ابن فلان ابن فلان يروي عن فلان او يروي عنه فلان وفلان وفلان وهو ضعيف، فلم يفرق بين الضعفاء والايه والثقات. مثال على كده، مثال على هذه الكتب، كتاب التاريخ الكبير للامام البخاري، وكتاب الجرح والتعديل للامام ابي حاتم الرازي او ابن ابي حاتم الرازي، لانه نقل عن ابيه وعن ابي زرعة الرازي في هذا الكتاب. يعني الكتاب بنسبة فوق 90% 95% نقل من ابن ابي حاتم عن ابيه وعن قرين ابيه وهو ابي زرعة الرازي. طيب الكتابين دول اللي هو الجرح والتعديل والتاريخ الكبير دول عام، كتب عامة، خلاص احفظ الكتابين دول. كتاب الجرح والتعديل يعني نقدر نقول مش عايز اقول اقوى، ولكن هو يعني فيه نفس النقد فيه اعلى، لان البخاري كان يعني صعب ان يتكلم في الجرح والتعديل بألفاظ صريحة، اما ابو حاتم الرازي فكان يرد، فكان فيه جرأة، لا يكتب حديثه فلان كذاب فلان كذا فلان كذا. اما البخاري فاقوى كلمة يقولها في حديثه نظر، ماشي، او يسكت عنه. طبعا السكوت البخاري عند العلماء عملوه اشكال، ماذا يريد البخاري بسكوته؟ هل تضعيف؟ هل تجريع؟ هل لم يتوصل فيه او الى حكم معين في هذا الراوي الى اخره؟ انما انا عايز اقول لك لو انت هتقدم كتاب خليك مع كتاب الجرح والتعديل في الاول، ولابد ان تقرا مقدمه بتاعه الامام ابن ابي حاتم الرازي، ماشي، لابد. وفي كتاب اسمه العلل لعلي ابن المديني. في هذا الكتاب اول جزء فيه بيتكلم، هو كتاب صغير جدا رساله يعني، اول جزء فيه بيتكلم عن مدارس الصحابة والتابعين، المدارس مدارس أهل الحديث يعني، كيف نشأت هذه المدارس؟ فيقول لك مثلا رواية إن ابن عباس كان له أصحاب فلان وفلان وفلان وفلان، تخرج من عندي فلان وفلان وفلان وفلان، فبيديك تهيئة كيف تمت عملية نقل الأحاديث من النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. طبعا أنت بتكمل بقى من بعد الإمام علي بن مديني إلى آخره. يبقى كتاب علي بن مديني، ومن قبله كتاب المعلم اليماني، وبعد ذلك كتاب ابن أبي حاتم الرازي المقدمة، خلاص. وأنا طبعا يعني أحث جميع طلبة العلم في أي مجال، أي مجال وأي فن أو أي علم، ماشي، أن يقرأ مقدمة الكتب. يعني ما تفتحش الكتاب جرح وتعديل على طول على أول إيه صفحة ترجمة فلان، لا، أكبر خطأ. لازم تقرأ العنوان جيدا، تقرأ العنوان يعني كأنك تحفظه، ثم تقرأ المقدمة، ثم تقرأ فهرسة الكتاب، يعني كده بيتكلم عن إيه بعد المقدمة. ولو في كتب لها مقدمات علمية يا ريت تبقى معاك كشكول كده كناشة، وتكتب فيها الفوائد اللي انت استنبطتها من هذه المقدمة. فقد تقف في المقدمات على معلومات لا تجدها لا في كتاب هذا الإمام ولا في كتاب غيره. هي كده ربنا سبحانه وتعالى يفتح على العالم أو على المصنف أو المؤلف في مقدمة الكتاب، خلاص هو ربنا أو حاله أن يقول الكلمة دي أو ألهمه أن يقول هذه الكلمة أو هذه المعلومة. طيب نرجع تاني الجرح والتعديل أو علم الرجال. علم الرجال يدخل فيه جزء الجرح والتعديل، وهو طبعا يعني إيه أخص شوية، والكتابين الأساسيين اللي حنقول عليهم كتاب التاريخ والتاريخ الكبير والجرح والتعديل، دول كتب أساسية في أي راوي سواء ضعيف أو ثقة. في بعض الرواة بقى، في بعض أقصد المصنفين، خصوا الثقات بكتب أو بتصنيف، زي الثقات لابن حبان، الثقات للعجلي، ماشي، الثقات للعجلي، الثقات لابن حبان، سبحان الله نسيت. ولكن طبعا كتاب الثقات للعجلي صغير، كتاب الثقات لابن حبان كبير، حوالي 9 مجلد، طبعا قديمة، 9 مجلد دول. طبعا كتاب ابن حبان اولا لا تسمع لكلام من يقول مثلا ابن حبان متوسع في التصحيح والتضعيف، ابن حبان متساهل، ابن حبان، لا، اقرأ حتى تعرف. ولو نقل لك تثق فيه فانا لا اقول لك مثلا اطعن في كلامه، ولكن خذ كلامه وابني عليه. يعني قيل لك معلومة عن عالم أو إمام، ارجع إلى الكتاب صاحب التصنيف واقرأ المقدمة وتعرف عليه وإلى آخره. وأحيانا تجد رسالة علمية، رسالة علمية خاصة مثلا يقول مثلا إيه حياة ابن حبان وموقفه من التصحيح والتضعيف، أقوال ابن حبان وفي مثلا الرواة المصريين أو الرواة المدنيين إلى آخره. فما يجيب لك دراسة مستوفاة عن عالم أو عن منهج إمام في كتابه، فعض عليه بالنواجز، اقرأ الرسالة جيدا حتى تخرج بمعلومات ثابتة وموثقة. طيب إذا أنا عندي بعض العلماء كتبوا في الثقات كابن حبان والعجلي، ماشي، وايضا عن او على النقيض من الثقات في الضعفاء، وجدنا ايضا ابن حبان كتب في الضعفاء وسماه المجروحين، يعني الامام ابن حبان له كتاب الثقات والمجروحين، والمقدمة بتاعت المجروحين مهمة جدا جدا جدا، ماشي. يعني لو في وصية تقرأ المقدمة، طبعا مش لوحدها، طبعا مع الكتب اللي انا قلت عليها من شوية، اجمع هذه الكتب اللي انا اشرت اليها واقرأها جيدا، ستخرج يعني بنتيجة يعني ستكون لها او واقع كبير، او وقع كبير عندك، ويعني تحتاج اليها ان شاء الله عز وجل في الطلب وفي الاستمرار في علم الحديث. يبقى عندي المجروحين لابن حبان، وعندي الكامل في الضعفاء لابن عدي، والضعفاء الكبير للعقيلي، ماشي، وفي ميزان الاعتدال للامام الذهبي. فهذه الكتب طبعا، وفي الضعفاء المتروكين والى اخره، طبعا في كتب كثيره في خاصه في الضعفاء، ولكن يعني انا ذكرت الاشهر. فانت الوقت الان عندك تصنيف عام، وفي تصنيف للثقات، وفي تصنيف للضعفاء والمجروحين. في بقى نوع خارج الثلاثة دول، وبيقول انا هجمع ما بين يعني مثلا انا هاخد زي جرح والتعديل والثقات كلام والتاريخ الكبير كلام عام، او رواه المحدثين العام، ماشي، ولكن في نوع خصوصية. يعني نوع خصوصية يقول لك ناخد الكتب الستة وترجم لكل راوي فيها. يعني النهاردة الثقات خاص بالثقات، والضعفاء والمجروحين خاص بالضعفاء. طيب كتاب مثلا الكمال لعبد الغني المقدسي، من اعظم كتب الرجال هذا الكتاب، الذي هذبه بعد ذلك الامام المزي في كتابه تهذيب الكمال. ثم جاء بعد المزي الحافظ ابن حجر وجعل عليه تهذيبا فاسماه تهذيب التهذيب. ثم بعد ذلك وجد ابن حجر نفسه يختصر هذا الكتاب اللي هو التهذيب نفسه دون، و طلب منه بعض الطلبة وإلى آخره، فجرد الكتاب من كل يعني التراجم إلا سطر واحد فقط عن كل راوي، اسم الراوي وكنيته ونسبه وخلاصة الحكم عليه، ثقة ضعيف يرسل إلى آخره، يدلس مثلا، هذه الأمور عن الراوي، وسماه تقريب التهذيب. لما تلاقي طالب علم مبتدئ، ركز حط الجملة كاملة بقى، طالب علم مبتدئ يجي مثلا عايز يطلع ترجمة مثلا فلان ابن فلان، وتلاقيه اول ما يمسك تقريب التهذيب اعرف ان هو فاشل او سيفشل. تقريب التهذيب ده يكون لطالب علم تمكن من طلب العلم، مش معنى ان هو كتاب مختصر يبقى انا خلاص يبقى سهل، لا هو مش سهل. يعني ما اظنش ان ما يقول لك ايه قال حافظ ابن حجر فلان ابن فلان ابن فلان من الطبقة الثالثة صدوق الا في روايته عن فلان، يعني ايه؟ هتقول لي دي معناها كذا وكذا، يقول لك انت قلت كده عشان انت طالب علم بقالك 10 سنوات 15 سنة 12 سنة بتدرس في مادة الحديث وليك تخريجات او بتحاول تخرج احاديث وكده. اما واحد يعني بقاله فترة صغيرة وبيحاول انه يدرس علم الحديث ويجي يقول لك ده الحافظ ابن حجر قال كذا، لا غلط. طب يعني ايه بقى الطبقة الثالثة؟ ما يعرفش. طب يعني ايه مثلا صدوق يرسل؟ لا ما يعرفش. خلاص انت بتنقل منه ليه؟ انت عجبتك مثلا اسم فلان ابن فلان ثقة، خلاص دي اللي انت فاهمها، فلان ابن فلان ضعيف، طيب لا يكتب حديثه يعني ايه؟ شيخ صالح يعني ايه؟ دي اللي بيتكلم عنها بعد كده الشيخ، نقل الشيخ الطحان هذا الكلام في الصفحة التي بعد هذا الايه، هذه المقدمة اللي هنتكلم عنها يعني، ولكن دي مقدمة من عندي انا يعني، لا تتعجل. فانا بديك بس صورة الكتاب عامل ازاي. يبقى عندي الكمال، تهذيب الكمال، تهذيب التهذيب، تقريب التهذيب، كل كتاب من دول لا يغني عن الاخر ابدا، انت محتاج الاربعه. طيب ابدأ بايه؟ ابدأ بتهذيب الكمال، لان الكمال مش موجود لسه لم يطبع. خلاص؟ طيب الكتاب ده خاص بايه؟ برجال الكتب الستة. طب ده معناه ايه؟ ان اي اسم عينيك تقع عليه داخل الكتب الستة هتلاقي اسمه وترجمته داخل تهذيب الكمال. ماشي؟ داخل تهذيب داخل كتاب تهذيب الكمال او الكمال، يعني انا بقدم بس كلمه الكمال او اسم كتاب الكمال على اساس لو طبع يبقى موجود بين الايه؟ بين الطلبه او معاك يعني. يبقى كتاب الكمال او تهذيب الكمال، ماشي، او تهذيب التهذيب او تقريب التهذيب، اي راوي فيهم في الكتب دي لابد ان يكون له روايه داخل الكتب السته. يعني حضرتك بتتصفح سنن النسائي وقفت قدام اسم شهر ابن حوشب عايز ترجمته، اي كتاب من اللي انا قلتهم دول هتلاقي اسمه فيه وله ايه؟ وله ترجمه وله حكم كمان، حكم من صاحب الايه؟ الكتاب، ثقه، ضعيف، غير ضعيف، الى اخره. خلاص؟ طيب يبقى انا عندنا كتب عامه وكتب فيها عامة ولكن فيها نوع خصوصية شوية اللي هو خاصة بالكتب الستة، وفي كتب خاصة بالضعفاء وكتب خاصة بالثقات. طبعا بعد ذلك ستجد بقى يقول لك ايه، واحد عامل كتاب اسمه رجال كتب رجال مثلا البخاري، ده لوحده بس كتاب لوحده، يعني ابن منجويه عامل كتاب رجال البخاري، طب ممتاز. طيب يجي واحد مثلا من المعاصرين يعمل رجال الدارقطني زي الشيخ مقبل مثلا، الشيخ مقبل ابن هادي الوديعي رحمه الله له كتاب رجال الدارقطني، وفي رجال الحاكم، في رجال البياقي زي الكتاب اللي عمله اخونا ابو شذا محمود النحال، عمل كتاب عن رجال البيهقي. طبعا اللي بيشتغل في علم الحديث او بيشتغل في التخريج يعرف صعوبة الاسانيد المتأخرة كامثال ابن عبد البر او ابن عبد البر او البيهقي او الخطيب البغدادي او الدارقطني. ماشي؟ كل ما بتطلع فوق، يعني بتطلع فوق في السن، يعني بتقرب لينا احنا شوية، ماشي، ده بيكون صعب. انما قدام البخاري ومسلم والناس دي ممكن سهل جدا تلاقي ترجمته، اسهل منها مش هتلاقي. انما من بعد مثلا بقى نبدا بالدارقطني وكده وانت يعني رايح جاي علينا كده، ده صعب 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 يعني، بالذات بقى لما تلاقي ترجمه اسم واحد مش عارف له اي حاجه وفي الاخر تكتشف ان هو ده مشهور بكنيته مش باسمه، وان هو ده هو ده، بيبقى صعبة جدا يعني. فالاخوة بتجتهد وبتحاول تعمل جهد كبير عشان تظهر يعني تراجم هؤلاء. طبعا ده يعني تسلسل طبيعي لمسألة الكلام عن الرجال. خلاص كده؟ من اشهر المعاصرين من كانوا يتكلمون في الرجال او يحفظوا كلام العلماء في الرجال، انا استحضر اثنين. يعني احدهم حضرت له قليلا، واركز على كلمه قليلا لانه منع بعد ذلك، والاخر يعني مع وجوده الا يعني لم اتشرف الى الان ب يعني التواصل معه، طبعا هو ممنوع من التدريس والى اخره. الاول الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف رحمه الله عز وجل، تشرفت بالجلوس امامه ورايت منه يعني ما يثلج الصدر في مساله استحضار اقوال العلماء، ويقول قال فلان كذا وقال يحيى بن معين في كذا وقال هذا، يعني حفظ وليس نقلا، يعني بينقلش حاجه من الكتاب. اما الثاني فهو الشيخ عبد الله السعد حفظه الله تبارك وتعالى. طبعا في اثنين تانيين ولكن لم ياخذوا نفس المكانه العلميه اللي هو الشيخ سليمان العلوان والشيخ عبد العزيز الطريفي، فك الله كرب الجميع. مش كده؟ ولكن الشيخ عبد الله السعد يعني اشبه ان احنا نقدر نقول اعجوبه في حفظه لهذه الاشياء. طيب هتفيدنا في ايه؟ انت كطالب علم كل ما بتقرا في ترجمه الراوي في الكتب دي بيديك ملكه، خلاص انا بقى عندي تصور عن اسم عبد الله بن لهيعه ده ايه؟ وايه الكلام اللي مصار حوله او حوله؟ وشهر بن حوشب، لا ده علي بن زيد بن جدعان، لا ده عاصم الاحول، ده فلان ده فلان، ماشي؟ كل هذا الايه الكلام؟ روايه فلان عن فلان فيها ضعف، لا ده روايه فلان عن فلان دي ثقه، لا ده كذا، ده مين قال كذا ومين قال كذا؟ ده كلام طبعا ليس بالسهل. عشان تقرا هذه الكتب وتركز في دماغك ده ليس بالسهل ابدا. خلاص؟ طيب نبدا بقى نتكلم عن مراتب الجرح والتعديل اللي هي ايه. يعني انا دلوقتي بقول لك خلاص اديك كتب اللي انت هتقرا فيها، لما تحتاج كتاب في راوي انت عندك اشعار ان هو من الثقات فانت بتروح له على طول كتب الثقات، من الضعفاء بتروح للضعفاء. خلاص؟ طيب الجرح والتعديل بقى هل هو مرتبه واحده؟ يقول لك لا. الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله عز وجل ورحم الله أباه تكلم عن هذا هذه الجزئية في المقدمة، ثم قسم الكتاب إلى أربعة أو المراتب الجرح والتعديل إلى أربعة مراتب. قسم هذا هذا الفن أو هذا العلم أو هذه أو هؤلاء الرواة إلى أربع مراتب، ماشي؟ طبعا بعض العلماء بقى كالذهبي و و و والى اخره من جاءوا بعده زادوا طبقتين او مرتبتين، فصار في كل جزء او قسم ست مراتب، مش كده؟ طيب بدا بمراتب التعديل، فقال ما دل على المبالغه في التوثيق. يعني انا عاوز اقول ان انا بحب الانسان ده حب شديد جدا فمش عارف اقول له ايه. يعني النبي تذكرون ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له لما قال لرجل وجده يلاعب ابنه فقال اتحبه؟ يعني انت بتحبه؟ فكان الرد كان رد غريب ومن اغرب ردود، حتى يعني انت الان لو سمعت هذا الرد ستستغرب ليه هذا الرد. قال له قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم احبك الله كما احبه. تخيل ان هو بيطلب من النبي صلى الله عليه وسلم او يطلب من الله ان او يتمنى ان يكون الله عز وجل يحب النبي صلى الله عليه وسلم كما يحب هذا الرجل ابنه، فده اسمه مبالغة في الحب، مش كده؟ فكذلك المبالغة في التعديل. انا عايز اقول لك ان الرجل ده ثقة وزيادة، طب هقول ايه؟ فبيقولوا ما كان على وزن افعل وهي ارفعها، ماشي؟ يعني اوثق الناس، هيقول كده اوثق الناس اقوى الناس في رواية او اقوى المحدثين او اعدل الرواة، ده على وزن ايه؟ افعل. او تقول فلان اليه المنتهى في التثبت، ده يعني خلاص بلغ الايه بلغ المنتهى. او تقول فلان اثبت الناس، اثبت الرواة، اثبت المحدثين، فلان ابن فلان، دي اعلى درجة في التعديل. طب اقل منها شوية اللي هي ايه؟ تكرار الكلمة، يقول لك مثلا فلان ثقة ثقة، يقول لك مثلا رأيت فلان، يقول لك هو انت بتسأل تقول له رأيت فلان، يقول لك نعم رأيته، يعني رأي العين عين يعني. او كان فلان يأكل 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 يأكل، يعني ايه؟ عايز يبالغ في انه كان اكيد يعني بيأكل كثير. او فلان يذاكر يذاكر، يعني بيذاكر بجد باجتهاد، يعني بيذاكر له كل يوم مثلا 10 ساعات، يحط الكتب قدامه وايه ويقلب صفحات الكتب والعلم ويحصل هذا العلم. طبعا 10 صفحات يعني ده المتوسط. ثم ما عبر عنه بصفة دالة على التوثيق من غير توكيد، يعني يقول لك ايه ثقة حجة، يا يعني كلمة حجة اقل من ثقة؟ ثقة نعم، ده انا ثقة ثقة دي انا عاوز ايه كأنه هينط من الكتاب ويقول لك ثقة ثقة يعني امسك فيه، ده يعني هو يعني. اما ثقة حجة وهذه الالفاظ يعني نعم هو ثقة، ولكن اقل من الاثنين اللي فاتوا. طيب نيجي بقى للايه للدرجة الرابعة اللي فيها الخلاف. ليه احنا كل بصوا يا الشباب احنا عندنا مثلا زي ايه، انا هضرب مثال بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، الحلال بين والحرام بين وبينهم امور مشتبهات. فالحلال واضح جدا جدا، ما فيش واحد يروح يسأل الشيخ يقول له يا شيخ شرب المية دي حلال ولا حرام؟ يعني هات واحد بني ادم عاقل سأل شيخا ماشي يقول له ماء زمزم حلال الشرب ولا حرام، حلال انام ولا حرام، اكل الاكل الطبيعي يعني الخبز مثلا او كذا حلال ولا حرام؟ ما فيش حد يسأل فيها. طب نيجي على العكس، ما فيش حد بيسأل في الخمرة حرام ولا حلال، مع العلم الاسبوع اللي فات كانوا عاملين لقاء وبيقولوا الخمرة حلال للأسف يعني، وجايبين عمم بتتكلم عن الخمرة ويقولوا لا ده ما فيش نص فيها التحريم و و و وده الدكتور ده او الاستاذ ده ازهري والله الله يهديه. المهم المفروض معلوم ان الدين بالضروره الخمره حرام، الربا حرام، الزنا حرام، السرقه حرام، فما فيش واحد يجي يقول لك لا ده حلال ولا حرام، ما حدش يجي يسالك في دي ابدا ابدا، انما يسالك في النقطه اللي في النص في معامله معينه من المعاملات هو عنده شبهه ان هي حرام ان هي ربا، او خد فلوس وهو عنده شبهه ان هي دي مش بتاعته يبقى سرقه، او ان هو عمل كذا ان دي ايه مثلا ده زنا ماشي. طيب الجزئية دي اللي في النص بقى دي هي اللي فيها الاشكال. فالنبي صلى الله عليه وسلم اداك حل يعني من افضل الحلول، قال ايه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. طيب من وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، يعني مصير اللي هيقع في الشبهات هيوصل للايه للحرام. طيب نرجع بقى للايه للجمله اللي معانا دي، يعني ايه المثال دون المثال ان في جزئيه في النص هي اللي عليها اشكال، يعني لما يجي راوي معروف بانه ثقه ثقه او ثقه اثبت الناس او كذا، يعني ما يقول لك شعبه بن الحجاج خلاص مش محتاج تقول لي ده ثقه ولا ضعيف ولا هو خلاص ده نار على علم. طيب نيجي على العكس ماشي، الحارث الاعور مثلا او علي بن زيد بن جدعان ده خلاص ده ضعيف ما تحاولش، انما في ناس في النص بقى. تتذكرون او تذكرون الدرس الماضي تكلمنا عن راوي اسمه عبد الله ابن الهيعان، وقلنا انه اختلط بعد احترق كتبي و و و الى اخره. طب الراوي ده ثقة ولا ضعيف؟ ها ففي هو بقى ابن الهيعان ده واقع في النص، في المرتبة في المراتب اللي في النص مش مرتبة واحدة كمان، فعاملة اشكال. فمنهم اللي ياخدوا ناحية الحلال ومنهم ياخدوا ناحية الايه الحرام، منهم مثلا ياخدوا ناحية الثقة ومنهم يقول لك لا ده ضعيف. عرفتوا بقى المثال ده جاي ليه؟ طيب فمن ضمن هذه الدرجات بقى اللي احنا هنذكرها يجي يقول لك مثلا ايه فلان لا بأس به، فلان صدوق يعني ها، فلان محله الصدق خلاص كده، يعني لا بأس به محله الصدق دي درجة يعني ها اول يعني نقول همسة من ناحية التعديل من فوق. طب في اقل منها؟ اه في اقل منها، دي برضو ايه اقل من الهمسة بقى اللي هو يقول مثلا عليه ايه يسأل عن فلان يقول لك هذا شيخ. طب وفلان ابن فلان يقول لك ايه والله هذا روى عنه الناس طب يعني انت مش معدله يعني ولا مديله اي حكم ولا اي حاجة؟ لا، هو روى عنه الناس شيخ. طب يعني ايه دي بقى؟ درجة من درجات التعديل ولكن من اقل الدرجات. طب في اقل منها؟ في منها طبعا. في بعض العلماء ممكن يدمج يعمل عملية دمج ما بين الطبقات دي، يحط مثلا اللي هو لا بأس به محله الصدق معها ايه شيخ او روى عنه الناس، ممكن دي كده يعني. ما فيش ايه زي ما قلت لكم وكررها، ليس بقالب يعني، مش ليس كل عالم اسمه كذا ربطه كذا، لا، في الاخر هيشمله حديث مقبول. ليه؟ لانه ضابط عدل. خلاص، اخر درجة وهو يقول لك فلان صالح الحديث، او حديثه صالح، او يكتب كلمة صالح بس يعني هو في ذاته صالح، او يكتب حديثه. ودي هتلاقيها كتير بقى، يكتب حديثه دي هتلاقيها كتير بالذات من ابي حاتم الرازي عندما يسأل ابن ابي حاتم اباه عن رجل فيقول ابوه ها يكتب حديثه فلان، يكتب حديثه لم يسمع فلان من فلان إلا أنه يكتب حديثه، فلان ضعيف إلا أن فلان يكتب حديثه، وهكذا. فيكتب حديثه دي أول درجة. طيب يعني أنا هكتب حديثه ده لإيه يعني؟ للاستشهاد ممكن، للمتابعة ممكن، أما ممكن إيه واحد يقول لك ليس في الأصول، في أصول الكتاب يعني في أصل الكتاب. هو في حد ألف كتاب أصل وفرع؟ لا، هو مش ألف أصل وفرع. يعني مثلا لما نيجي نقول مثلا الإمام مسلم ابن الحجاج، لو انت مسكت باب من ابواب مسلم صحيح مسلم يجي ايه في يصدر الكتاب او الباب برواه كلهم ثقات مفيش خلاف فيهم، بعدها يقولك ايه وحدثناه فلان عن فلان عن فلان عن فلان بمثله، اللي بعديه بنحوه او بنحوه وبمثله او قريبة من هذا او الى هذه الالفاظ، ولا يعيد المتن. هو عاوز يقول انا الحديث ده متن كلام النبي صلى الله عليه وسلم سمعته من 3 شيوخ او من 4 او سمعته باربع طرق، الاربع طرق دول اهم، بس انا هحط لك اول واحد كلهم ثقات على الاقل عندي وعند ايه من حولي اللي هو البخاري بقى والنسائي والناس دول. خلاص، اللي بعديه اقل منه شوية. فطبعا المسلم لما يجي يعمل كده انت على طول بتستشعر ان في الرواية الاخيرة فيها راو ليس يعني بكامل الضبط او بكامل الثقة، فتقدر تقول عليه ايه يعني خفيف الضبط او خفيف الثقة. خفيف الثقة اللي هو ايه يكتب حديثه لا بأس به محله الصدق الى اخره. لما تكلم العلماء على روايات البخاري ومسلم لبعض الرواة الضعفاء او الذين تكلم العلماء فيهم، قالوا هؤلاء رووا هذه الاحاديث في المتابعات وليس في الايه في الاصول ولم يصدر بها الكتاب. طبعا الكلام في الجزئية دي يطول شوية، ولكن دي المراتب الايه الستة في التعديل. نيجي بقى للتجريح، نعوذ بالله من التجريح. مراتب التجريح ماشي. طبعا هو الشيخ هنا يقول اما المراتب الثلاثة الاولى فيحتج باهلها وان كان بعضهم اقوى من بعض. خلاص عرفنا اللي هو اوثق الناس اليه منتهى، دي واحدة. التانية ثقة او ثقة او حجة، الثلاثة دول بلا خلاف اللي انا قلت لكم عليها من شوية ماشي. واما المرتبة الرابعة والخامسة فلا يحتج باهلها ولكن يكتب حديثهم ويختبر ايه هؤلاء، وان كان اهل المرتبة الخامسة دون اهل المرتبة الرابعة. يعني كل ما بتروح الخامسة والستة بتقل درجة. الشيخ ده يقول ايه واما اهل المرتبة السادسة فلا يحتج باهلها ولكن يكتب حديثهم للاعتبار فقط دون الاختبار، وذلك لظهور امرهم في عدم الضبط. يعني لما يقول لك ايه فلان ده يكتب حديثه لايه، يعني يكتب حديثه عن ايه؟ للاستئناس للمتابعة لأن يكون حديثه من القرائن أو الشواهد لأحاديث أخرى. ثم انتقل إلى مراتب الجرح وبين أنها ستة أيضا، ذكر منها أول شيء ما دل على التليين اللي هو يعني أسهل حاجة، فلان لين يعني سهل ماشي، فلان فيه كلام او فيه مقال او لين الحديث ماشي، احفظ الكلام ده عشان بعد كده هتحتاجه، الكلام موجه لطالب علم الحديث، الكلام ده هتحتاجه ماشي. ثم ما صرح بعدم الاحتجاج به وشبيهه يعني، مثل فلان لا يحتج به او ضعيف او له مناكير. خد بالك احنا بنبدأ بقى ننزل دركات، او الواحد لين يعني ها ماشي، بعد كده فلان ضعيف خلاص انا حاجات عليه بالضعف، ضعيف بس او يعني له حديث منكر او غير ذلك. ثم بعد ذلك يعني الدرجة الثالثة لا يكتب حديثه، ده ما تكتبش حاجة عنه لان مش هينفع ان انا احتج به لا في المتابعات ولا في غيرها ولا في الشواهد اللي هم بيحكم عليه بيقولوا عليه ضعيف جدا. ثم المرتبة الرابعة فلان ساقط الرواية، فلان متروك، فلان يسرق الحديث. اول كلمة ساقط او متروك خلاص ده احنا دخلنا بقى في الايه، دور في الوضعين او كذلك او متهم بالكذب او غير ذلك. يعني لما قيل لاحد من الذي يترك حديثه، قال ها من الذي يترك حديثه اللي هو الذي يتهم بالكذب، الذي يتهم بالكذب. فهنا متروك، اذا هذا الراوي اتهم بالكذب في كلام الناس او يكذب في كلام الناس، فنيجي عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم نقول لك لا انا هسيب حديثه. ليه؟ لانه جرب عليه كذب في كلام الناس فيترك حديثه. يجي بقى البركة التي بعد ذلك اللي هو بقى ايه، حكموا عليه بالكذب، قالوا فلان كذاب او وضاع او دجال، يعني يقول لك ايه فلان دجال من الدجاجلة ماشي، ده خلاص ده يعني مستحيل تلاقيه ابدا، تلاقي حديثه صحيح ولا حتى حسن ولا اي ولا كلمة الحا، بس هو ضعيف على طول، متروك مطروح الى اخره. اخر حاجة وهي اسوأ دركة ماشي، يقول لك ايه اكذب الناس، اكذب واحد، اكذب الرواة، او احيانا تجد بعض العلماء يقول لك ايه فلان ركن في الكذب او اليه المنتهى في الكذب، يعني اللي عايز يوصل لاعلى درجة في الكذب يوصل لفلان، ده اعلى درجة بلغ في الكذب الى منتهى. طيب الشيخ بيتكلم عن حكم المراتب دي بقى، المراتب الايه الجرح، بيقول لك اما اهل المرتبتين الاوليين فانه لا يحتج بحديثهم لكن يكتب حديثهم للاعتبار فقط، يعني الاعتبار يعني قد اقول قد قاف دال نحتاج الى بعض روايات احد الرواة من المرتبة الاولى والثانية من الجرح في الاعتبار والشواهد، لان الحديث ممكن نقبل راوي يكون مثلا ايه لين فيه ضعف يسير يهم عنده سهو عنده غفلة ماشي، احطه مع راوي مثلا معين تاني زيه كده ولا حاجة يرتقي الحديث ممكن للحسن او ممكن، اما الراوي المنكر او الرواية المنكرة فالمنكر ابدا منكر، المنكر ابدا منكر كما قال الامام احمد. واما اهل المراتب الاربعة الاخيرة بقى فلا يحتج بحادثهم ولا يكتب ولا يعتبر ولا يجيب سيرته خالص. اول ما تلاقي راوي فيه لفظة من المراتب الاربعة الاخيرة خلاص اغسل ايدك، لا تحل الرواية عنهم، خلاص الاربعة دول خلاص دول اخر دركات في الجرح. ده بالنسبة لمراتب الجرح والتعديل. تلاقي واحد يقول لك مثلا اليه منتهى في الصدق، في الثقة، في مثلا في الضبط، يقول لك مثلا اوثق الناس، او فلان ثقة ثقة، او فلان ثقة. ده على طول زي ما قلت لك حطه كده على جنب من ناحية الايه الدرجة او الدرجة الحلال، يعني جانب الحلال. وفي بقى الحرام بقى اللي هو اكذب الناس، اله منتهى في الكذب، يكذب في كلام الناس، متروك الرواية، الى اخره من الاربع دركات من الجرح. نيجي الدركتين في الجرح، في الجرح ان احنا ناخد بيهم في الاعتبار فقط، ماشي في الاعتبار فقط. ونيجي في باقي الدرجات في التعديل مع الدرجتين دول يتحطوا في الدرجة الايه اللي في النص. عشان كده يخرج بقى ايه بعض العلماء يقولك والله هذا الحديث فيه فلان بن فلان يكتب حديثه. طب يعني ايه عمل حاجة؟ يعني حديث صحيح عندي مقبول. والتاني يقولك هذا حديث ضعيف. ومن هنا خرج نقدر نقول ايه سبب وليس كل الاسباب، سبب من اسباب اختلاف العلماء في تصحيح وتضعيف الرواة الاحاديث. يجي الدارقطني يصحح حديث خلاص لان فيه فلان وفلان 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 وكلهم ثقات. يجي مثلا بعد الدارقطني يجي مثلا الحاكم يقولك لا ده فلان ده ضعيف، اذا الحديث ايه ضعيف لا يقبل. فتيجي تقول والله ده اختلفوا، اقولك اختلفوا عشان اختلاف في اعمال القواعد المستنبطة من كلامهم وكلام غيرهم في تطبيق هذا الكلام على النموذج الذي بين ايدينا. خلاص كده. طيب في كتاب للشيخ مصطفى اسماعيل ابو الحسن المقربي اسمه شفاء الغليل او العليل في الفاظ الجرح والتعديل. الكتاب ده كان الشيخ كتب عليه الجزء الاول، الجزء الاول والثاني تقريبا كان كتب عليه كده. وانا قابلت الشيخ قديما وسألته عن هل في النية قديما هل في النية ان في تطلع جزء تاني، قال لي والله النية موجودة ولكن يعني المشاغل تمنع ذلك. الكتاب ده يعني من افضل او بنقوله من اوسع الكتب المؤلفة في هذا الباب في الفاظ الجرح والتعديل. يعني مثلا ممكن يجيب لك حاجات ليست مكتوبة هنا. يعني مثلا يقول لك ايه سئل الامام فلان عن راون فقال بيدي هكذا. طب يعني ايه بيدي بهكذا دي ماشي، والفاظ كتيرة جدا. يجيب اللفظ ويتكلم عنه ويجيب مثلا تقريبا مثال عليه او غير ذلك. فالكتاب ده موجود بي دي اف على الشبكة، ولو نزلتم نزلتم هذا الكتاب على الموقع او عن كل واحد ينزله عنده على جهازه. كتاب مفيد، مفيد جدا يعني. كتاب شفاء العليل او الغليل نسيت والله، في الفاظ الجرح والتعديل للشيخ مصطفى اسماعيل ابو الحسن المقربي. هو مصري ولكن هاجر الى اليمن سلمها الله عز وجل منذ زمن بعيد، وجلس فيها ما يزيد عن 27 ولا 30 سنة ثم عاد الى مصر قريبا. فالكتاب ده ممتاز جدا 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 في الالفاظ دي. وحتى الشيخ مقبل ابن هادي الوديعي رحمه الله قدم له في هذا الكتاب في المقدمة وقال ان كل مسألة فيه تحتاج الى رحلة في طلب في طلبها. كلام قريب من هذا يعني. ده بالنسبة للجرح والتعديل ودرجات ودركات الجرح والتعديل. ان شاء الله باذن الله لعل في يعني في اثناء الدروس القادمة ممكن نتكلم عن لما يجي يعني تيجي للمناسبة نتكلم عن تقسيم الحافظ ابن حجر للدرجات او الطبقات. هي مش مراتب جرح وتعديل، ملاش علاقة بجرح وتعديل قد من هي مراتب وطبقات حاططها لنفسه في كتاب تقريب التهذيب. يقول مثلا فلان من الطبقة الرابعة، ماشي، فلان من الطبقة الرابعة. طب دي يعني معناها ايه؟ يعني الطبقة الرابعة دي يعني الرواه اللي جواها يعني ايه حكمهم؟ ثقات، اوثق الناس، لا صدوق، لا محله الصدق، الى اخر، لا بأس به، الى اخر. يعني ممكن نتكلم عنها كده ايه في وسط الدروس القادمة ان شاء الله عز وجل. اما الان فقد انتهى الدرس، ثم ينتقل الشيخ حفظه الله تبارك وتعالى الى الباب الثالث، وهو الرواية وادابها. ادب الرواية بقى تسمع ازاي، وامتى تتحمل الرواية، وتؤديها ازاي، ويعني الاجازات بقى وغير ذلك. كما قلت لكم كل اللي جاي يعني اغلبه نسبة 90% هيبقى قراءة فقط يعني. ماشي. طيب حد عنده اشكال؟ عشان الان الساعة 10:06 وانا لا ادري هل الشيخ دخل ام لا. وإياكم جزاكم ربي كل خير، وإياكم جزاكم ربي كل خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونعتذر للشيخ إن كان موجود، نعتذر له على هذه الدقائق وعطلناه عن درسه. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منه سعيه، وأن يكتب أجره، وأن ينفع به الإسلام والمسلمين، إنه لي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.